السعودية بمطلع الثمانينيات تشكلت فيها حركة إصلاحية مختلفة تماماً عن المؤسسة الدينية التقليدية، وكان لهذه الحركة الإصلاحية حضور لافت وبارز ومؤثر، وكان الشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العودي في طليعة رموز هذه الحركة. في هذه الجلسة نستعرض مميزات فكر ومنهج ودور كل من الشيخين مع الدكتور عطية، فجزاه الله خيرا. ممكن أن يبدأ بمداخلة يستعرض فيها الخلفية الفكرية والفقهية لكل من الشيخين، ويتحدث عن الفروقات الرئيسية بين منهجهما في التغيير السياسي. تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
هل الصوت واضح يا إخواني؟
واضح جدا.
تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس فقط من باب الوفاء، وإن كان الوفاء واجبا، وإنما أيضا من باب محاولة الاسترشاد والاهتداء بالصالحين، فنحن مطالبون في هذه المرحلة بأن نحيي فكر الصالحين الذين ابتلوا في سبيل الله عز وجل، والذين امتحنوا، والذين يعني أثبتت الأيام وتوالي المحن عليهم بأنهم أهل صدق وأهل استقامة. فينبغي أن نتتبع سير هؤلاء جميعا وآثار هؤلاء جميعا، وأن نعمل على جمع ما تفرق منها، لعلنا نخرج في النهاية بصورة واضحة ومعالم بارزة تهدي الناس إلى طريق الحق. لا ريب كما تفضل أخونا الكريم أن العلمين البارزين في الحالة السلفية بجزيرة العرب الشيخ الأستاذ الدكتور سلمان العودة والشيخ الأستاذ الدكتور صفر الحوالي، يعني هما بالفعل من يعني أعلام الدعوة الإسلامية الكبار، الذين أثروا الساحة الإسلامية بالفكر المستنير، وأثروا فيها تأثيرا عظيما، وكان لهم دور بارز في تربية القاعدة العريضة من شباب الأمة الإسلامية. والشيخان فرج الله كربهما وفك أسرهما وسائر إخوانهما من علماء الأمة ودعاتها، الشيخان لهما بالفعل فضل جليل على الصحوة الإسلامية، وهما من المقدمين لدى الكثيرين من أبناء هذه الصحوة. نتحدث قبل أن نتحدث عن الفروق بين الشيخين، نتحدث أولا عن الصفات الجامعة التي تميزهما، وهي صفات، هذه الصفات الجامعة نستطيع أن نقول أنه ينبغي ويجب على كل من يتصدى للعلم والدعوة والتربية والعمل لهذا الدين أن تتمتع شخصيته بهذه المقومات. هناك جملة من المقومات يشترك فيها الشيخان، وهي المقومات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية وفي العالم وفي المتحرك بهذا الدين حتى ينجح ويؤثر ويكون لكلامه وفعله ودعواته أثر كبير. أجمل هذه المقومات ثم أتحدث عنها بالتفصيل مع الإسقاط على الشيخين وسيرتهما وإنتاجهما العلمي. فإجمالا أستطيع أن نجمل المقومات الشخصية العلمية الدعوية التربوية المبدعة، لكي تكون مبدعة لابد أن تتصف بهذه المقومات أو تحصل هذه المقومات. أولها حمل هم الأمة والاشتغال بقضاياها، يعني العالم إذا لم يكن حاملا لهم الأمة ولا مشتغلا بقضاياها لا يمكن أن يكون لعلمه تأثير في هذه الأمة. فأذكرها إجمالا: حمل هم الأمة والاشتغال بقضاياها، فقه الواقع وحسن التعاطي معه، سلامة وصحة المنبت العلمي والمحضن الفقهي، اتباع المنهجية الصحيحة في الطلب، دوام الاستقلال والتحرر، التجرد والعدل والإنصاف وعدم التعصب للمذهب أو الشيخ، التحرك الدائم بما تعلم أو بالعلم الذي تعلمه. هذه إجمالا هي فيما أظن، والله تعالى أعلم، بحسب استقرائي لي يعني شخصية الرجلين، وأيضا بحسب ما يعني نراه فارقا في الساحة، من المؤثر ومن الذي لا يؤثر. هذه إجمالا هي المقومات الأساسية التي تميزهما، والتي أرى أنه ينبغي أن تتوافر في كل من أراد أن يؤثر في الساحة الإسلامية بعلمه وعمله: حمل هم الأمة والاشتغال بقضاياها، فقه الواقع وحسن التعاطي معه، سلامة وصحة المنبت العلمي والمحضر الفقهي، اتباع المنهجية الصحيحة في الطلب، دوام الاستقلال والتحرر، التجرد والعدل والإنصاف وعدم التعصب للمذهب أو الشيخ، التحرك الدائم بالعلم. نبدأ في التفصيل مع الإسقاط على حال الشيخين وإنتاجهما. أولاً، بالنسبة لحمل هم الأمة والانشغال بقضاياها، فمن المعلوم أن العالم الفاعل والفقيه المؤثر هو من يشتغل بقضايا الإسلام والمسلمين. وقد كان الشيخان حفظهما الله وفك أسرهما صفر وسلبان من أكبر العلماء المشتغلين بهموم الأمة وقضايا المجتمع المسلم، وكانت دروسهما ومحاضراتهما منفتحة على قضايا العصر، سواء منها العقدية والفقهية، التخصصية أو التربوية أو الدعوية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها. ومن أكبر ما يدل على ذلك عناوين الدروس والمحاضرات العامة التي كان الشيخان يلقيانها، ولا سيما قبل المحنة الأولى. فبعد أن شرح مثلا، على سبيل المثال نأخذ الشيخ سلمان أولا، بعد أن شرح الشيخ سلمان بلوغ المرام في دروس فقهية عامة جمعها بعد ذلك طبعا في كتاب كبير، وبعد أن شرح الشيخ صفر العقيدة الصحيحة المرتبطة بواقع الأمة وقضاياها، رأيناهما يتعرضان لموضوعات ذات صلة بقضايا الأمة، من مثل مثلا، وهذه عناوين لمحاضرات كبرى مشهورة، يعني منها ما هو تربوي، منها ما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي. فعلى سبيل المثال مثلا محاضرة الداعية والمجتمع للشيخ سلمان، وله أيضا مزالق في طريق طالب العلم، وله آفات طالب العلم، هذه كلها في التربية، وفي وأن تلاحظ في هذه المحاضرات أنه رجل دقيق ومتابع وناقد وموجه ومربي. أيضا كذلك التطبيع، محاضرته عن التطبيع، وأخرى عن التطرف، وأخرى عن حديث الركب، وهكذا. حديث الركب هذا محاضرة يعني طاف فيها بأحوال الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تميز بها الشيخ سلمان ودلت على يعني اشتغاله بهموم الأمة وقضاياها. كذلك أيضا الشيخ صفر كان له في هذه المرحلة أيضا جملة من المحاضرات الكبرى الفارقة، يعني التي تدل على وعيه وعلى اشتغاله بقضايا الأمة وهمومها، مثل المحاضرة المشهورة: العالم الإسلامي في ظل الوفاق الدولي، ومحاضرة العبر من سقوط الشيوعية، والمحاضرة الفارقة محاضرة الوعد الحق ووعد المفترى التي فرغت بعد ذلك في كتابه القدس بين الوعد الحق ووعد المفترى، إلى جانب الموضوعات التي كان يطرحانها في الميديا، ولا سيما الشيخ سلمان بعد خروجهما من السجن بعد المحنة الأولى. وكذلك المؤلفات أيضا، كثير من المؤلفات عناوينها تدل على اشتغال الشيخين بقضايا الأمة وهمومها. فمثلا الشيخ سلمان يعني ينفرد من بين العلماء بكتاب مبكر عن الثورة، ويجيب عن الأسئلة الشرعية المتعلقة بالثورة، مثل كتابه أسئلة الثورة، وهو كتاب شهير جدا جدا للشيخ، ويعني هذا الكتاب سنتعرض له بعد قليل في غاية الأهمية. ومما يدل على اشتغالهما الكبير بهموم الأمة وقضاياها موقفهما من الاستعانة بالقوات الأجنبية، ذلك الموقف الذي تسبب في محنتهما التي يعني أدت إلى فصلهما من مع إخوانهما من الجامعة، وقد كان من الأساتذة الكبار فيها، وسجنهما ما يقرب من 6 أو 7 سنوات كاملة، وعزلهما تماما عن الدعوة وإقصاء الناس عنهما. فقد وقف في هذه المحنة وحرم ومنع، حرم تماما وافتي تماما بحرمة الاستعانة بالقوات الأمريكية على قتال المسلمين في حرب العراق، وكذلك أيضا افتي بعدم جواز هذه الحرب، ونادي بإخراج المشركين من جزيرة العرب. هذا عن حمل هموم الأمة. طيب، وأما عن فقه الواقع وحسن التعاطي معه والاطلاع على مجريات الأحداث وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحقيقة أن الشيخين صفر وسلمان حفظهما الله وكتب لهم الفرج والنجاة عاجلا يا رب العالمين، كان على اطلاع بالواقع كبير، وكان يحيطان بكثير من مجريات الأمور السياسية، وعلى خبرة واسعة باتجاهات فكرية معاصرة لها تأثير على الثقافة الإسلامية. فبرغم المحضن السلفي الذي نشأ فيه والذي تقوقع فيه الكثيرون من المشايخ السعودية أنذاك، وجدنا الشيخين وإخوانهما أيضا، ولكنهما كانا بارزان في هذا، وجدناهما يعني يخرجان إلى 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 الفضاء الواسع الوسيع الفسيح، ويعني يهتمان بالمعارك الفكرية الدائرة على الساحة والصراعات العقدية والتدافعات السياسية، ويطلان على الأمة الإسلامية بمعالجاتهما المستنيرة لهذا الواقع. أقول يعني من الأمثلة التي تدل على حسن النظر إلى الواقع الذي يعيشه الناس، و أيضا ليس فقط هكذا، التوازن الشديد في التعاطي مع الواقع. فالمطلوب ليس فقط فقه الواقع ولا فهم الواقع، فكثير ممن يفهمون الواقع لا يتعاطون معه بمنهجية سليمة. قد يفهم إنسان ما الواقع، وكثير من الاتجاهات السلمية يفعل ذلك، يعني كثير من الاتجاهات السلمية ولا سيما الأخوة المسلمين فهم الواقع فهما جيدا، ولكنهم للأسف الشديد يعني لم يحسنوا التعاطي مع هذا الواقع بمنهج إسلامي صحيح، ولم يعني يفهم الواقع في ضوء السنة الإلهية ولا في ضوء الشريعة الربانية. وغيرهم فهم الواقع ولكنه انسحق تحت إيه؟ تحت مطارق هذا الواقع. وآخرون فهم الواقع ولكنهم إيه؟ ولكنهم لم يراعوا هذا الواقع وتجاهلوه. لكن يعني الشيخين يعني كان على اعتدال شديد، وتميز بالتوازن الدقيق في التعاطي مع هذا الواقع. انظر مثلا إلى الشيخ سلمان في كتابه ضوابط للدراسات الفقهية، وهو يعني ينتقد كثير ممن تعرضوا لآثار الحرب وفقه الجهاد، وكيف أن يعني أنه بسبب ذلك أصبحت قضايا السلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين وقضايا الحكم والتقنين والرق وتعدد الزوج وغيرها لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف واهن مهزوم. هذا كلام الشيخ سلمان في كتابه ضوابط في الدراسات الفقهية صاد صفحة 28. ثم انظر إلى الشيخ سلمان وهو رجل متخصص في الفقه والحديث، لا يدع ميدان الثورة يفوته حتى يدلي فيه برأي الفقيه الممارس للحياة. ففي كتابه أسئلة الثورة تحدث عن أسباب الثورة من وجهة نظره وردها إلى 1 السنة الإلهية كسنة التداول، 2 غياب المشروع المشترك بين السلطة والرعية، 3 ظواهر الفقر والظلم والبؤس والقهر، 4 تجمع السلطات في قبضة واحدة، 5 الآمال التي تراود الشعوب نتيجة وعي متجدد، 6 توفر وسائل التواصل والتأثير والعدوى الفكرية، 7 محاولة تدمير الهوية أو انتهاكها، 8 حضور النموذج الذي يمكن محاكاته، 9 زوال الخوف أو تجاوز حالة الخوف، 10 سنوح الفرصة. وهذا يعني هذه العناصر أو هذه الأسباب أسباب الثورة موجودة في كتاب الشيخ سلمان اللي هو أسئلة الثورة من صفحة 41 إلى صفحة 51 إلى صفحة 45. كذلك أيضا نجد أن الشيخ صفر الحوالي في كتابه طبعا في أولا كتب الشيخ صفر الحوالي تدل على فهم الواقع فهما جيدا، فمثلا رسالته للماجستير وهي العلمانية استطاع في هذه الرسالة بالفعل وهو كتاب أصل لدراسة العلمانية استطاع أن يستقصي الاتجاهات العلمانية أن يميز بينها وأن يفرق بين مذاهبها وأن يعني يكشف عن سوءاتها وعوراتها ومختلف درجاتها ومراتبها. ثم هو يأتي بعد ذلك في رسالة الدكتوراه وهي ظاهرة الإلجاء في العالم الإسلامي ويتعرض لهذه الظاهرة وألوانها وتجلياتها في الأمة الإسلامية، مما يعني أنه إيه، مما يدل على أنه يعني ويفهم الواقع فهم جيدا. بعد ذلك تأتي محاضراته عقب سقوط الشيوعية التي ذكرنا بعضها آنفا والتي تحدث فيها عن يعني التغير النظام الدولي وأثر هذا التغير على العالم الإسلامي. ثم في كتابه الأخير الشهير كتاب المسلمون والحضارة الغربية كيف تعرض للمذاهب الفكرية الكثيرة المتعددة في العالم وكيف تعرض حشد الأسماء والمذاهب والأحداث والتواريخ التي حشدها في هذا الكتاب والتي يعني تعمق إلى حد كبير في فهمها وفي التمييز بينها وفي كشف مخاطرها على الأمة الإسلامية وكيف تعاطت الدول الإسلامية والعالم الإسلامي معها، يدل دلالة قاطعة على أن الرجل صاحب وعي بالواقع شديد جدا. نمرة ثلاثة أو المقوم الثالث المنبت العلمي والمحضر الفقهي. طبعا الفقيه لا يصح أن يكون عائم الجذور سطحي المنبت ولا يصح أن يكون فقيها أبدا حتى يضرب جذوره في تربة الفقه ودوائره وحلق العلم وأروقته. ولقد من الله على الشيخين بالجمع بين أمرين، بين الأروقة الأكاديمية في الجامعات وبين المحاضر الفقهية في القصيم ومكة وغيرهما على أيدي جهابذة العلم والفقه من أمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره. ولقد هيأ الله لهما هذين المصدرين ليجمع بين الحسنيين، بين الأكاديمية بشروطها وضوابطها ومنهجياتها المتطورة وبين المشيخة بعمقها وشمولها ومتابعتها اللصيق. لذلك وجدناهما أصيلين مؤصلين وعريقين عميقين يصح الاتكاء عليهما والتعويل عليهما. فلذلك وجدنا الشيخ سلمان يشرح بلوغ المرام بقدرة لا تقل في قيمتها وعمقها الفقهي عمن سبقه من شراح بلوغ المرام كالصنعاني في سبل السلام وغيره. وجدنا الشيخ سفر كيف يتعرض لقضايا العقيدة، ويعني إن تأملت كتابه عن الأشعرية على صغر الكتاب على صغر حجمه وجدته كم هو دقيق في فهم الكلام القوم وفي نقده، بغض النظر هل نتفق معه في كل مقال أم نخالفه بعضه، لكن في النهاية يدل على فقه ودقة وعمق فقهه. كذلك كتابه ظاهرة الإلجاء في العالم الإسلامي كيف أنه يعني توسع في جمع أطراف هذه الظاهرة والإلمام بها وبيانها بشكل يعني يزيل كل غمة. الشيخ سلمان في سلسلة الغرباء أيضا، في السلسلة الكتب الأربعة التي سماها بسلسلة الغرباء أيضا عرض فقها عظيما جدا في الحركة ولا سيما في كتاب العزلة والخلطة. وأيضا كتابه الشهير ضوابط في الدراسات الفقهية. أنا أحاول أن أختصر بقدر الإمكان الآن. أربعة، اتباع المنهجية الصحيحة في الطلب. فيعني كثيرون هم الذين يقرؤون ويحفظون، ولكن القليل منهم هو الذي يحسن التعلم ويتقن التفقه. والفرق هو المنهجية العلمية المتبعة. فهناك من يقرأ ما يخطر على باله وما يعن لخاطره وما يصادف اهتمامه، ويعتمد فقط على الكتب والصفحات الإلكترونية دون نظام ولا منهجية واضحة، فهذا لا يحصل إلا قليلا، مختلطا متداخلا غير مرتب ولا منظم، كخبز الشحاذ من كل نوع أرغفة وكسرات غير متناسقة ولا منسجمة. أما المنهجية في الطلب فأول شروطها التلمذة، وأن لا يكون المرء في طلبه متمحضا للصحف والميديا. ثاني شروطها التدرج وفق ترتيب علمي، يعلم الطالب صغار علمه العلم قبل كباره، وينقر كلياته قبل تفاصيله. ثالثها الشمول والتوازن، وهكذا. وعلى هذا نشأ الشيخان صفر وسلمان، نشأ نشأتهما العلمية في المحضنين، محضن الأكاديمية ومحضن المشيخة. خمسة، أو المقاوم الخامس، التحرك الدائم بالعلم. إن أهم ما كان يميز علماء السلف أنهم كانوا متحركين بعلومه، فكانوا يسافرون للطلب والتعلم وللتعليم، وكانوا ينتقون للبذل والتعليم، وكانوا يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم، وينزلون السوق والميدان ويشهدون الحرب والسلم، ولا يعيشون في أبراج عاجية. وهذا هو الذي حفظ علومهم وجعلها علوما فاعلة ومؤثرة. وهكذا كان الشيخان سلمان وصفر حفظهم الله وفك أسرهما. السادس، المقاوم السادس، التجرد والعدل والإنصاف وعدم التعصب للرأي أو للمذهب. ولقد بدأ واضحا من اللحظة الأولى أن كل من الشيخين كان متجردا مخلصا عادلا حتى في حكمه على الخصوم. فمثلا انظر إلى الشيخ سلمان وهو يوجه النقد للشيخ الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ويصر على أن ينصف الرجل حتى إنه يعني لا يبلغ من الإنصاف مرتبة قد تظن فيها، يعني قد تظن معها أنه إيه، أن الرجل يعني يجامله أكثر مما يلزم. كذلك الشيخ صفر، يعني مثلا على سبيل المثال في صفحة 471 من كتابه الأخير هذا الذي سويت له قراءة في 14 مقالا، وهو كتاب المسلمون والحضارة الغربية، فهو يعني استوقفتني هذه العبارة الشهيدة على إنصافه وعدله واعتداله. يقول عن الشيخ عن الفك الإسلامي، يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: وكتب الشيخ محمد، يقصد بن عبد الوهاب، ودعوته للكتاب والسنة على العين والرأس. أما السيرة العملية لأتباع الدعوة فهي تجربة بشرية نفيد منها، وليس بالضرورة أن نفعل نفس العمل. يعني هذا يعتبر من الشيخ سلمان ربما يكون اعتراض مهذب على بعض الممارسات التي وقعت سواء على الصعيد الدعوي الحركي أو على الصعيد السياسي والعسكري. لكن في النهاية يعني لا، يعني برغم كونه منتسب في النهاية إلى الدعوة الحجازية، لكنه إيه، لكنه يعني ينصف ويتجرد ويعتدل في الحكم عليها. الاستقلال وعدم التبعية والتحرر الدائم. كم من مسألة كان الشيخ سلمان يقول فيها بالتحريم ثم جهر فيها بعد ذلك بعكس ما كان يقول. أظن هذا واضح جدا، مثل مسائل كثيرة كمسائل التصوير والغناء والموسيقى وأشياء كثيرة كان الشيخ سلمان يقول فيها قبل ذلك بالتحريم ثم بعد ذلك يعني عندما تغير اجتهاده لم يتردد بغض النظر عن موافقتنا ومخالفتنا له، لكن في النهاية هذا يدل على التحرر الدائم والاستقلال وعدم إيه؟ وعدم التبعية، يعني لا يكون يعني شخصا يعني معتقلا في تبعية لمجموعة أو لجماعة أو لفكرة أو شيء من هذا، وإنما هو شخص متحرر. كذلك الشيخ صفر فك الله أسرهم جميعا عندما أفتى في مسألة الاستعانة بالقوات الأجنبية، يعني لم يتطرق إلى يعني إيه إلى ظلم للمشايخ الكبار، برغم أنهم تورطوا في هذه المسألة لم يتطرق إلى ظلمهم بشيء. المهم أن هذه المقومات هي التي تجمع الشيخين، فالشيخين يجمعهما أنهما يتصفان بهذه المقومات. لكن هناك أمور يفترق فيها الشيخان صفر وسلمان. أول هذه الأمور التخصص. طبعا الشيخ صفر متخصص في العقيدة والفكر، ولذلك فهو معني بالصراع بين العقيدة الإسلامية وبين الفكر الغربي والفكر الغير إسلامي، معني بمناقشة قضايا العقيدة ومناقشة قضايا الأمة في ضوء هذه العقيدة، فهذا تخصصه. أما الشيخ سلمان فهو رجل متخصص في الفقه والحديث، ولذلك اهتماماته في هذا الجانب، وهو عندما يعالج قضايا الأمة يعالجها من هذه الزاوية. هذا أول ما يميز بينهما. ثاني ما يميز بينهما، وهذا بدأ واضحا بعد المحنة الأولى وبعد خروجهما من السجن في المرة الأولى، هو ماذا؟ هو أن الشيخ صفر فك الله أسره ظل مستعصما بالأصول التي نشأ عليها، ولم يحد عنها قيد شعره، وصبر عليها وصمد عليها واستمر بها، وحاول أن ينوع من خلال إنشاء بعض المؤسسات، ينوع في الوسائل والأدوات. أما الشيخ سلمان فهو لم يتراجع عن المنهج وعن الفكرة الرئيسية، ولكنه حاول أن يعني يجدد في أسلوبه وطرحه وتناوله للقضايا، ويبتعد كثيرا عن الأماكن الساخنة التي تحدث صداما مع الأنظمة، راجيا ماذا؟ راجيا أن يصل إلى شرائح عريضة في الأمة الإسلامية. فكأنه قال مثلا، كأنه يعني رأى أن الاكتفاء بمساحة الصحوة الإسلامية، هذا الاكتفاء ربما يعوقه كثيرا عن الحركة الواسعة، فحاول أن يخرج خارج هذه الدائرة ليخاطب جماهير عريضة في الأمة الإسلامية بلغة تناسبها. ولا ريب أن من يخرج من إطار الصحوة ومن دائرة خطاب الملتزمين المنضبطين إلى دائرة أوسع ليخاطب شرائح أوسع في الأمة الإسلامية، سيحتاج كثيرا إلى أن يتحرر، إلى أن يغير كثير من اجتهاداته التي يعني ليست أصيلة بدرجة كبيرة، ولكن إلى حد ما اجتهادات قد تتعلق بالمرونة في الحركة يعني. ولذلك رأيناه يعني ينجح ويبرع في استخدام أدوات الخطاب المعاصر كالسوشيال ميديا واليوتيوب والحوارات مع الشباب والتنقل في البلاد هنا وهناك وغير ذلك من الوسائل المعاصرة، استطاع بالفعل أن يصل إلى شرائح عديدة بخلاف الشيخ صفر الحوالي. آخر شيء يميز بينهما هو أن الشيخ صفر يعني كان دائما أحزم وأصرح وأوضح في معارضة الأنظمة، ولا سيما النظام السعودي، بخلاف الشيخ سلمان كان رجل يواري ويداري من أجل أن لا ينافق ولا يرضيهم ولا يعطيهم ما يريدون ولا يعني يخالف عقيدته ولا منهجه، ولكنه لا يصطدم بهم، وإنما يحاول أن يتحرك وأن يتخلص من القيود التي يحدثها الصدام بالأنظمة ليصل إلى شرائح عديدة من الناس. لكن في النهاية برغم هذه الأمور الثلاثة التي تميز بين الشيخين، يلتقيان في النهاية في أنهما إيه؟ في أنهما لا يمكن أن يعطيا العدو ما يريد، ولا يمكن أن يذعن أو يخضع، لم يحدث ذلك منهما، ولن يحدث إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل لهما لهما ولإخوانهما الثبات والفرج القريب. لا يمكن أن يعطي للعدو ما يريد، وفي النهاية العدو يفهم تماما ويبصر تماما أن هذين الشيخين وإخوانهما من الطيبين المخلصين، من أمثال الشيخ عبد العزيز الطريفي، الشيخ القرني، الشيخ عوض القرني، وغيرهم من الطيبين، نصر العمر، لن يعطوا الدنية من دينهم، ولن يعني إيه، ولن يكونوا في يوم من الأيام من علماء السلطة، مهما تغيرت أو تلونت أو تنوعت أو تباينت أساليبهم ما بين من يصر ويصمد في مواجهتهم ومن يحاول أن يعني يتخلص من مسألة المواجهة معهم لكي يتحلل وينطلق في مساحات عريضة وشرائح واسعة من الأمة الإسلامية، أي ما كانت أساليبهم، لكن في النهاية يجمعهم أنهم إيه؟ أنهم أهل حق وأهل صدق وأهل إخلاص وتجرد، وأنهم لا يمكن أن يوالوا الطواغيت ولا أن يعطوهم يعني ما يعني يحاربون به دين الله تبارك وتعالى. هذا إجمال، والتفصيل إن شاء الله يأتي من خلال المناقشة. أعتقد أنني يعني أطلت كثيرا، يعني أستمحكم عذرا وأعتذر لحضراتكم عن هذه الإطالة، وأشكركم على حسن استماعكم، ورزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
أكرمك الله دكتور راضي. حقيقة أنا أود أن أبدأ بسؤال مباشر أو سؤالين، يعني لكن سؤال سأطرحهما سؤالا. الأول، هل نستطيع أن نميز كلا من الشيخين ضمن مدرسة محددة؟ يعني مثلا هل نستطيع أن نقول عن الشيخ سلمان أنه جهادي، أنه سلفي، أنه قطبي، أنه إخوانجي، أنه تحريري، وكذلك سفر الحوالي، الشيخ سفر الحوالي، هل هناك مدرسة معينة نستطيع أن نميزه بها؟
وطبعا يعني المحضن والمنشئ الذي نشأ فيه الشيخان ليس إخواني، ليس المنشئ الإخواني ولا المحضن الإخواني، هو المحضن السلفي، ولكن الشيخين تأثرا كثيرا بي. أولا الأستاذ سيد قطب رحمه الله من خلال كتبه التي كتبها وسيرته العطرة في الصمود والثبات، ثانيا بالأستاذ محمد قطب مباشرة، إذ كان مشرفا على رسائل أو شارك في الإشراف على رسائل الدكتور صفر الحوالي، وكان قريبا جدا منهم جميعا، وتأثروا بفكره كثيرا، تأثروا بفكره وأثروا فيه أيضا، ولذلك ترد أن الأستاذ محمد قطب يعني برغم أنه لم يخرج قط عن خط الأستاذ سيد قطب رحمه الله، لكن ترد في كتبه هذه المسحة، مسحة الضبط، الضبط السلفي لأفكار الأفكار القطبية، الأفكار الأستاذ سيد قطب، الفكر الإسلامي الصحيح والمفاهيم الإسلامية الصحيحة، فهما في الجملة ضمن الحالة السلفية، ولكن إيه؟ ولكن الحالة السلفية في طور الصحوة الإسلامية وليس الحالة السلفية التقليدية، فهما يختلفان تمام الاختلاف عن شيوخهما الأفاضل والأجلاء من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وغيرهم، هما يعني وإخوانهما يختلفون تمام الاختلاف عنهم، إذ إن أولئك المشايخ كانوا فقط متقوقعين على المسائل العلمية، وإن خرجوا إلى الواقع فإن الواقع الذي يخرجون إليه فقط هو واقع الإفتاء والإيه والتعرض للمستجدات والنوازل، لكن أن يتحركوا بهذا الدين خارج دوائرهم ودروسهم وحلق العلم التي كانوا يسكنونها دائما لا. أما الشيخان فكانت حركتهما واسعة، هما وسائر إخوانهما يعني. فهما ينتميان في الجملة إلى الحالة السلفية، ولكن الحالة السلفية في طور الصحوة الإسلامية وليس في حالتها الإيه المتقوقعة الإيه الراكدة يعني.
تمام. طيب السؤال الثاني، هل كان لهما موقف واضح من النظام الحاكم في السعودية؟
يعني هما الشيخان وأمثالهم من المشايخ المعروفين كان لهم في البداية موقف إيه؟ موقف المداراة والمهادنة وعدم التعرض لهذه الأنظمة، طالما لهذا النظام السعودي، طالما أنه لم يصدر منه شيء فج يعني يستدعي الرد، وإنما يعني لا ما كان هؤلاء المشايخ يوافقون النظام السعودي في طريقة حكمهم، ولا كانوا ينظرون إليه على أنه هو النظام الشرعي الذي يعني تنشده الأمة وتتوق إليه، ولا هو النموذج الإسلامي الذي يشبه النموذج الأول أو يقترب منه. لا ما كانوا ينظرون إليه بهذه النظرة مطلقا، كانوا يرونه كسائر الأنظمة، ولكنهم يرونه بالفعل هو أقلها شرا، وقد كان كذلك بالفعل، كان على الأقل مثلا فيما يبدو للناس أنه أقلها شرا وأقلها ضررا وأقربها للخير والحق، ولذلك كانوا يهادنون هذا النظام دون أن يعطوه الشرعية في وضعه هذا، يعني لا يصطدمون به. لكن بعد أن وقع ما وقع من ذلك الحادث المفجع، وهو استعانة الخليج بالقوات الأمريكية في حرب العراق، فعندئذ تحركوا وجهروا بالحق وواجهوا هذا النظام، وقعت الخصومة التامة بينه وبين النظام. ولولا أنهم كانوا من قبل يعلمون ويعرفون خبايا هذا النظام ويعني يدارونه، طالما أنه لم يتفحش ولم يصدر منه ما يزعج، كانوا يدارونه ولا يصطدمون به. ولكن عندما وقعت الأمور الكبرى وقفوا وقفتهم، ويعني أعلنوا رفضهم لما يفعلوا هذا النظام. فأعتقد أن هذا هو موقفه. في البداية كان موقف مداراة ورفض داخلي وعدم رضا بما يحدث، ولكن دون صدام. ثم بعد ذلك تطور الأمر عندما تفحشت الأمور إلى إيه؟ إلى الصدام والمواجهة بالنقد والاعتراض.
تمام. طيب قبل أن نذهب إلى الأخرى، أريد أن أسأل سؤال أخير هنا. بالنسبة لهذه الشخصيات التي كان لها حيثيات ولها تأثير، هل كان لديها منهج واضح تتميز به في موضوع التغيير؟ يعني على غرار مثلا المدرسة الإصلاحية التي ينتهجها الإخوان، أو القاعدية التي تنتهج العنف، أو غيرها من المدارس؟
والله هم أول ما يميز الشيخين، أو أول ما أهم ما يعني يميزهما، هو أنهما لا يحبذان المسارعة إلى المواجهة المسلحة دون إعداد ودون ترتيب ودون إعداد واسع الذي يكون منه إعداد الأمة نفسها لذلك الأمر. اللهم إلا ما يتعلق بالثغور كأفغانستان أيامها وما إلى ذلك. حتى أفغانستان والشيشان وما إلى ذلك كان للشيخين بعض الاعتراضات على هذه الأمور، قد يوافقهم البعض وقد يخالفهم في ذلك، لكن هذا كان موقفهم. لكن منهجهم في التغيير كان قائما على إيه؟ كان قائما على الإصلاح، ولكن ليس على طريقة الإخوان. الإصلاح ولكن ببناء القاعدة الصلبة في الأمة الإسلامية مع ربطها بالمكون الإسلامي المحيط بها برباط وثيق. يعني هما كان ينتهجان مسارين، مسار الدعوة الخاصة ومسار الدعوة العامة. فأما الدعوة الخاصة فكان يستهدفون بها بناء القاعدة الصلبة التي تحمل هم هذا الدين، وهذا كان ديدا الأستاذ محمد قطب في كتبه، ولا سيما كتاب الواقع، كتاب الواقع المعاصر اللي تكلم فيه عن الصحوة الإسلامية، وقال أنه لابد من بناء القاعدة الصلبة. فكان الشيخان يعني يتجهان إلى بناء القاعدة الصلبة، هذا مسار. المسار الآخر الدعوة العامة، فكانت رؤية الشيخين هي أن الإصلاح يكون من خلال هذين المسارين، بناء القاعدة الصلبة التي تحمل هذا الدين وتوسيعها، وربطها عن خلال الدعوة العامة بمجموعة الأمة الإسلامية. أما عن المعالجة السياسية فكان الشيخان يعني لا ينتهجان خط السلفية المتقعرة برفض كل التحرك السياسي والانتخابات والبرلمانات، ولا بالرضا بها بمطلقة مثل الإخوان، وإنما كانوا يفتون ويقولون دائما إنه إيه؟ إن هذه المسألة، مسألة المشاركة السياسية للإسلاميين في المجالس النيابية وغير ذلك، يقولون أن هذه المسألة ليست من مسائل العقيدة ولا من مسائل، وإنما هي من مسائل فقه السياسة الشرعية، وأنها مسألة دائما خاضعة للموازنة بين المصالح والمفاسد، فإن غلبت مصلحتها ورجحت مصلحتها دون توهم ولا ظنون كاذبة فجازت بشروط الجواز طبعا المعروف بشروطه، وإن لم ترجح مصلحتها وكانت مفسدتها أغلب أو كانت المصلحة منها متوهمة لم تجز. فهكذا كان مصلحه، كان يعني مشروعهم هو إيه؟ هو الإصلاح المتدرج عن طريق مسارين، المسار الأول بناء القاعدة الصلبة، والمسار الثاني الدعوة العامة التي تربط هذه القاعدة الصلبة بجمهور الأمة الإسلامية. قد يضمراني، وهذا قد يتجلى أحيانا في بعض أفكارهما، قد يضمراني أن هذا سيستتبع فيما بعد مواجهة مع الباطل، إما بثورة شعبية عامة وإما بمواجهة مسلحة بصورة ما، لكن طبعا لم يظهر لهما في كتبهما هذا، لكن يفهم من يعني يفهم من يعني خط العمل نفسه و من بين السطور في الكلمات في 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 في, في الكلام يظهر أنهم بالفعل يؤمنون بأن إيه؟ بأن خط التغيير يكون على هذا النحو، مرحلة إعداد عامة، ثم مرحلة مواجهة، ثم مرحلة بناء، إعداد ثم مواجهة ثم بناء، وهذا الإعداد يكون إعدادا واسعا وعريضا، إعداد علمي وتربوي ودعوي وفكري وأخلاقي، ومعه إعداد اقتصادي وإعداد سياسي، ثم بعد ذلك يأتي الإعداد بكل وسائله وأدواته الأخرى. طبعا هذا كله لم يصرح الشيخان به، لكنه يفهم من تعاطيهما وتحركهما، ولعل الأنظمة تفهم هذا جيدا، وهذا سر تضييق الأنظمة عليه.
تمام، جزاك الله خير. طيب أفتح المجال للأخوة. دكتور إيهاب لديك تعليق؟
حسنا، أنا بس عاوز أبدأ في يعني تأطير البحث نفسه، يعني فهو يعني السؤال اللي يعني حابب أطرحه، يعني أنه هو سفر سلمان جزء من جيل، سواء كان من ضمن التيار السلفي أو من غيره، والسؤال اللي ممكن يعني يستحق بحث وأنا مش هحاول أجاوبه، يعني هو إيه سبب أنه تميز عن غيرهم؟ مش هحاول أجاوبه حاليا، فأظن ده مسألة يعني في الإطار محتاجة يعني ضبط، يعني إنه السؤال هذا محتاج إجابة ومحتاج بحث عميق. يعني مسألة ثانية عاوز أجاوب على سؤالك بخصوص إنه الوصف الحركي لهم، الوصف الحركي لسفر وسلمان عند يعني كثير من يخالفوهم وبعض من يؤيدوهم إنهم سروريين، وسروري معناها إنه يعني خلفية سلفية تعمل عمل سياسي. الوقت هو واقعهم أكثر تعقيدا من ذلك كثيرا، يعني فده أنا بتكلم على الوصف النمطي، يعني مجرد وصف نمطي، يعني ما بدعيش إنه هذا الكلام دقيق. يعني المسألة الثالثة اللي حاب أبحث فيها اللي هو برضو في الإطار، في مسألة الإطار، إنه إحنا بنتكلم عن أفراد، والأفراد دول تطوروا فكريا، فهم ما يمثلوش مشروع مكتمل، أنت شايف مشروع عمال بتطور، فمن المهم إدراك إنه اللي يعني تصوراتهم أو مواقفهم تغيرت عبر التاريخ، عبر مسيرتهم، يعني من ما قبل 90 لما بعد 90 لبعد 94 لبعد 94 لقيام الثورة لبعد الثورات والربيع. ففي تغيير ملحوظ يعني ممكن تشوفه بوضوح يعني عند الاثنين. ففي إطار البحث محتاجين نحتفظ بالمسألة دي. طيب بعد كده عاوز يعني أعلق على النقاط اللي طرحت. محاولتي للإجابة على مسألة أنه ليه تميزوا عن جيلهم من المفكرين، وأنا بستخدم مفكرين مش مشايخ عمدا، أظن السبب أن هم لما خاطبوا الأمة خاطبوها كأمة مش كوطن خليجي أو وطن سعودي، وأنهم لما خاطبوا مشاكل والظروف القائمة خاطبوا مشاكل وظروف الأمة كأمة مش مشاكل المجتمع الدولة الوطنية. السؤال يعني الآخرين كانوا محصورين في الإطار الوطني. السؤال الثاني أنه تعثروا ليه؟ يعني بعد سلمان في الحقيقة قاد عصيان مدني في القصيم سنة 94، ولا أدري ليه الموضوع ده ما حدش يجيب سيرته يعني، بس ده كان عصيان مدني حقيقي استمر عدة أيام، والدولة خرج ومدينة كبيرة في الدولة خرجت عن السيطرة لأن السكان خرجوا عن طوع الدولة، والدولة اضطرت أنها تستخدم قوات قمع لإعادة السيطرة أو فرض السيطرة على المدينة تانية. لكن بعد كده تعثر، وبعدين صار في منهج المهادنة. يعني هو الجماعة أصلا موقفهم تغييري مش ترقيعي الحقيقة، لكن هو بعد 94 صار في منهج مهادنة، وصل لأن أصبح نائب رئيس اتحاد علماء المسلمين، ثم تراجع خطوات عنه بعد الثورة وبعد الربيع. يعني بعد ما خرج في 98 صار في منهج مهادنة، وممكن يمكنك تشوفه سواء في كتاباته سواء في خروج على الام بي سي سواء في الاتحاد العلماء المسلمين، ده منهج مهادنة للنظام الدولة العربية. هذا مش طعن إخلاص الرجل، والحقيقة أنه يعني من العسير جدا أنك تطعن إخلاص هو في وضع هو فيه. يعني لو كان في ذرة خيانة ما كانش يكون في وضع هو فيه، واللي هو الرجل ثقيل ومعتبر. يعني سافر الناحية الثانية ما خرجش أبدا عن منهج اللي هو المنهج المبدئي أنه لا ما فيش تفاهم، يعني مع أنه مش بالضرورة ما بتصدق بالنظام، يعني أو بتعمدش بالضرورة الصدق بالنظام. بس السؤال هو ليه تعثروا؟ يعني هو بعد 94 ما عادش بإمكانهم أنهم يقوموا بعمل سياسي مؤثر. يعني سلمان وجد طريقة أنه يتحرك بعد كده، وفعلا النقطة اللي طرحها دكتور عطية بخصوص أنه خرج عن سجن الملتزمين الطبقي، لأن هذا سجن طبقي حقيقة، يعني انه تخاطب ما تسميهم بالملتزمين فتقسم الامه الاسلاميه بشكل طائفي لطائفه الملتزمين وباقي الامه الاسلاميه. هو خرج من القيد ده وخرج بشكل فعال، وكان ناجح جدا في استخدامه لادوات الاتصال في انه يكلم الامه كواحد منهم، انا مسلم زيكم، وكان بيتعمد ذلك مش عشوائيا. اوكي، سافر ما نجحش بالخروج من القيد ده وفضل معزول، لكن سلمان برضه كان بيتحرك كفرد مش كتيار. واظن السبب انهم تجمدوا انه الفرد بيحركش المجتمع. طيب عن الفروق الاخرى بينهم، في رايي انه سلمان اعمق واكثر استناره، وانه تناوله للواقع لانه بينطلق من فقه اكثر انضباطا. السفر لانه بتناول القيام باعمال من منطلق عقائدي، انطلاق من العقيده اللي بعالجت اعمال بيؤدي لي اولا هي العقيده مش موضوعها بعالجت الاعمال، ثانيا بيؤدي في بعض الحين ودخل في مسائل تشبه التكفير ما لهاش معنى، يعني مع انه ما في شك في مبدئيته وفي عمقه وفي قدرته الفكريه. جزاكم الله خير، هذا اللي عندي.
شكرا دكتور ايهاب. دكتور عطيه لديك شيء بهذا الخصوص؟
نعم، يعني هو جزاك الله خير أخي هاب، يعني حضرتك يعني أجدت وأفضت ويعني استكملت كثيرا من النواقص التي تركتها، لكن ربما بعض الأمور قد أختلف مع حضرتك فيها. أولها توصفهم بأنهم سروريين، هذا الحقيقة التوصيف هو ذات التوصيف الذي خلعه عليهم خصومهم من السلفيين الآخرين، وهم مرات عديدة أنكروا ذلك وقالوا نحن لسنا سروريين، وصرحوا بذلك، والناس أهل صدق ونحن نصدقهم يعني. والواقع أنهم بالفعل ليسوا سروريين، صحيح تأثروا بفكر الشيخ سرور رحمه الله ولكنهم ليسوا سروريين، وفي النهاية يعني فكرهم يتقاطع مع الفكر السروري في نقاط كثيرة جدا جدا. يعني هما الاتجاهان قريبان، يعني الاتجاه السروري والاتجاه الشيخ سلمان وهذه المجموعة وكثير من الاتجاهات الإسلامية في العالم الإسلامي مثل القطبية المعتدلة أو شيء من هذا، هي يعني تكاد تلتقي في نقاط متقاربة جدا جدا. يعني فمثلا يعني عندها سلفية المنهج وعندها الاهتمام بالواقع المعاصر والسياسة والحكم وما إلى ذلك، وعندما تتحدث عن السياسة تنضبط في حديثها عن السياسة بضوابط الشرع. هذه كلها قواسم مشتركة بين هؤلاء العلماء وبين السلفي السروريين وبين غيرهم من المكونات الأخرى اللي هي تعتبر شوية متأثرة بفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله والأستاذ محمد قطب. فهي عملية تقارب وليس وليس حتما أن يكونوا أن يكونوا مصنفين أنهم سروريين. النقطة الثانية مسألة التطور، أنهما يعني مش أصحاب منهج ثابت إنما هم يختار فكرهم. طبيعي إن الإنسان بيتطور وبيغير من أسلوبه، يتطور ويغير من أسلوبه مع تغير الأوضاع، لكن عندما يوجد هناك معالم ثابتة ومقومات ثابتة وخطوط فاصلة، عندما توجد هذه ولا تهتز ولا تضطرب، فهذا يعني أن هذا ليس دليلا، أن هذا التغير ليس دليلا على أنهم ليس لهم منهج وليس لهم وليس لهم مشروع واضح. بالعكس تماما، هم لهم مشروع واضح، لكن بيحاولوا يغيروا من أسلوبهم، وتغيير الأسلوب قد يختلف على فكرة من شخص لآخر، يعني قد يخضع طبيعة الشخصية. يعني طبيعة شخصية الشيخ صفر هي طبيعة الشخص. يا أخي حتى الأنبياء اختلفت طبيعتهم عن بعضهم، سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. سيدنا موسى كان غضوبا في الحق، شديدا في الحق، قويا في الحق، بينما سيدنا موسى هارون كان حليما صبورا طويل البال. يعني فالشيخ سلمان يعني عنده أفق واسع ورحب ومرونة وقدرة ولباقة وقدرة على الانطلاق، لكن الشيخ صفر هي شخصية شوية إلى حد كبير شخصية عصامية شوية، سنة صدامية شوية يعني فلذلك اختلفت مواقفهم باختلاف شخصياتهما، لكن في النهاية هو منهجهما واحد، كما أن هارون وموسى كان منهجهما واحد أيضا. فهذا الاختلاف وهذا التطور لا يعني أنهما وإخوانهما لم يكونوا على مشروع واضح معنا. لكن حضرتك إجمالا أضفت إضافات جيدة، جزاك الله خيرا.
طب أشكرك دكتور عطية. دكتور عثمان، أنت عشت تلك المرحلة، هل لديك تعليق أو إضافة في هذا الشأن؟
نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
وتحية السلام وبركاته. حياك الله، حياك الله حبيبنا، الله يكرمك.
شكرا إليك يا حبيبنا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. يعني الدكتور أستاذ عدلان غطى جانب مهم من شخصية الشيخ سلمان العادي والدكتور سفر حوالي فرج الله عنهما وعن إخوانهما. أنا أريد أن يعني يمكن أكمل جانب معين لفهم أفضل للشيخين، يعني وهو أن هناك السياق الزمني والتاريخي، وتحديدا يعني أزمة ما يسمى حرب الخليج لما العراق دخل الكويت في 1990. نحن نعرف جيدا بأن عموما النظام السعودي آل سعود يعني كان في تلك الحقبة، يعني قبل الآن عهد محمد بن سلمان، كان يعتمد مقولة، يعني كان يقوم على ما يسمى مشروعية الدعوة الوهابية. يعني النظام السعودي كان خطابه الظاهر الرسمي أنه يعتبر السعودية هي بلد الشريعة والتوحيد والعقيدة السمحة والشريعة، كان هذا الخطاب الرسمي. وكان يعتمد على المشروعية المستمدة من يعني تغطية المذهب الوهابي للحكم الزمني السياسي لآل سعود. هذه التغطية تعرضت لتصدع خطير في أزمة الخليج في أزمة الكويت. والشيخ سفر والشيخ سلمان وغيرهما يعني هناك ناصر عمر وغيرهم قاموا بدور كبير في يعني إحداث صدع وشرخ في
التعرض
لمشروعية هذا النظام حين يستعين بالقوات الأمريكية الكافرة لضرب العراق في الكويت. والشيخ سفر فصل في ذلك كثيرا في المحاضرات وفي تلك الأيام وأنا كنت هناك يعني
كان
التكنولوجيا المتيسرة هي أرصدة الكاسيتات، فكان الشيخ سفر يلقي درسه أو محاضرته في مكة وفي خلال أيام يومين تنتشر في كل أنحاء الجزيرة العربية. وكذلك الشيخ سلمان كان في القصيم في بريدة كان يلقي درسه ومحاضرته في خلال يومين تنتشر، وكان هناك شبكة واسعة من الأخوة والشباب الذين يعملون بجد للنشر السريع لطروحاتهم. والشيخ سفر نعم كما ذكر الدكتور عطية يعني الشيخ سفر كان موقفه يعني حادا صلبا في الدعوة لوجوب التصدي يعني هذا الانحراف الخطير عن النهج من خلال استعانة بالقوات الأمريكية. وكان لهم محاضرات كان لها يعني دويا في الأوساط، وخاصة أنها أربكت الموقف الرسمي للمشايخ والعلماء الرسميين بما فيهم هيئة كبار العلماء. يعني ما كان للملك فهد يوم ذاك أن يسير في غيه ويستعين بالأمريكان دون شيء من فتوى تغطي موقفه، فلجأ إلى هيئة كبار العلماء وأصدرت الفتوى بأنه يعني شرعنت باختصار شرعنت الحاجة إلى الاستعانة بالقوات الأمريكية للتصدي للخطر العراقي المزعوم. يعني بمعنى الملك فهد يوم ذاك زعم أن العراق قادم على يعني جيش العراق سيقدم للسعودية إلى آخره. فالشيخ سفر الحوالي في عدة محاضرات ودروس مشهورة يوم ذاك ولازالت موجودة، منها محاضرة شهيرة بعنوان كان عنوانها فستذكرون ما أقول لكم، هذا كان عنوانها. وفي عنوان آخر ففروا إلى الله، يعني محاضرات كانت صادعة في وجوب رفض الاستعانة بالأمريكان. هذا الموقف الذي أخذه الشيخ سفر والذي أصبح كرة الثلج يعني تعاظمت وكبرت ويعني وكان لها تداعيات ضخمة توجت بما عرف يوم ذاك بمذكرة النصيحة، حيث قام عدد منهم يعني من شأن المفكرين كما قال الدكتور إيهاب قام عدد من المفكرين بتسويد هذه مذكرة النصيحة. وهنا نقطة مهمة كما قال الدكتور إيهاب بأن هذه الأحداث والتفاعل معها أدت إلى يعني شيء من التطوير في المواقف. يعني بمعنى الشيخ سفر والشيخ سلمان وغيرهم لم يكونوا يدعون يومها، ما كانت دعوتهم إلى الثورة على آل سعود، لم يكن هناك مطالبة بالثورة. المطالبة بالثورة حدثت يعني نتيجة لاحقا يعني تعاظم سياسة القمع من قبل آل سعود والزج بالدعاة والعلماء والمشايخ في المعتقلات، ويعني فتحت أبواب واسعة، يعني انتقلنا إلى حقبة أخرى. وصل الأمر أن وزارة الداخلية السعودية صارت تستعين بضباط المخابرات المصريين ووزارة الداخلية في مصر ليتعلموا منهم أساليب التعذيب. وفي هذا الأمر يعني تفاصيل بغنى عن ذكرها الآن. العبرة هنا أن هذا الموقف الصلب للشيخ سفر الحوالي للشيخ سلمان العادة والشيخ ناصر عمر وأمثالهم وغيرهم أحدث شرخا كبيرا وإرباكا حتى في وسط المشايخ والعلماء. وهذا تعاظم مما دفع بالموقف السعودي الرسمي إلى اتباع سياسة القمع والبطش وإلى ذلك. الآن أيضا هذه الحقبة، جواب على سؤالك أخي حسن، نتيجة هذه التفاعلات طرا على الساحة الموقف الجامي للجاميين الذين صاروا ينددون بالسرورية للشيخ سرور من لندن، واتهموا بأن سفر الحوالي تابع لهم، وخاصة بأن الشيخ سفر هو كان تلميذا للشيخ محمد قطب رحمه الله، وبالتالي الشيخ سفر حقيقة واقعا اتبع منهج محمد قطب وصي قطب رحمه الله في الصدع بالحق. يعني سفر الحوالي من المشهور عنه أنه وهذا من ضمن رسائله التي كررها دعوته للعلماء بوجوب الصدع بالحق ووجوب العمل بالعلم الذي ائتمنوا عليه، وإلا وقال في إحدى أقواله قال أنا لا أملك إلا الكلمة، هذا ما لا أملك إلا الكلمة ولا خير في إن لم أقولها. فإذا هو يعتبر حاله مؤتمن على هذا الدين وعلى هذا العلم، وبالتالي في عدة مواضع في رسائله كان يستنكر صمت العلماء أو سكوتهم يعني على المنكرات الفظيعة التي يرتكبها حكام أهل سعود. فإذا هذا السياق التاريخي هو الذي يعني أدى إلى أن كرة الثلج تكبر، وصار هناك صدامات بين المذهب الجامي وما يعتبره المذهب السروري، والذي يعني ينسب يعني الجاميين كانوا يقولوا يعني ينسبون إلى السرورية بالتكفير، وأيضا يعني من ذلك مثلا ربيع المدخلي في أحد كلماته قال بأن عنهم قال هؤلاء جماعات التكفير، جماعات التكفير والحزب السروري أو القطبي، فهو يدمج ما بين الحزب السروري أو القطبي، يقول جماعات التكفير هذه إنما نشأت وترعرعت على أفكار سيد قطب، يعني التي يعتبرها أنه هذه أفكار مسمومة يعني أو مسمومة، ويدعو إلى وجوب مكافحتها والعمل على يعني القضاء عليها. فهذا الواقع الفكري السياسي فتح الباب على صدام واسع، وكان الشيخ سفر يعني فق الله أسره الشيخ سفر الحوالي كان صادعا بالحق، يعني لا يخشى في الله لومة لائم، رغم ولذلك في عام 2018 لما أصدر كتابه الأخير اللي هو المسلمون والحضارة الغربية، فقامت السلطة بأخذه إلى السجن وهو على سرير المرض، ولكن هو لم يبالي بذلك، وإنما يعني اعتبر أن عليه واجب وأمانة الصدع بكلمة الحق وليفعلوا ما يشاءون. وبنفس الوقت هو أنكر على العلماء السكوت عن عملية تغريب المجتمع السعودي، تغريب يعني هذا التحول في المجتمع السعودي المكثف لفرض يعني العلمنة السافرة، فأنكر على العلماء سكوتهم على هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة، وناداهم نادى العلماء أن يقوموا بواجبهم بصدع بالحق، ومن ذلك أيضا ضرورة دعوته أيضا إلى العمل لتحرير المسجد الأقصى والتصدي لرجس اليهود، ويعني كان له جملة ومواقف الطيبة بارك الله فيه وجزاه الله عنا خيرا. وهذا ما يفسر إذا تذكرون هذا ما يفسر ما تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة حينما يعني أنكر هذا يعني ما يسمى التطرف إن شئتم حسب تعبيره، يعني أنكر وقال بأن السعودية لم تكن هكذا من قبل، يعني تحديدا قبل حادثة جهيمان في الحرم سنة 79 قال السعودية لم تكن هكذا. السعودية يعني هذه الموجة مما يسمى مشروع الصحوة انتشرت بعد سنة 79، وهو كما قال نحن السعودية لم تكن هكذا وسنعود لما كنا عليه، محمد بن سلمان يقول وسنقضي على هذا التيار المضطر وسنقضي عليه بعنف وبسرعة. فإذا يعني هذه الخلفية يعني حببت أنه أستكمل فيها الكلام الطيب الذي تفضل به الدكتور عدلان، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
دكتور عطية تفضل.
لا والله لا تعليق على كلام الدكتور عثمان. حقيقة هو الدكتور عثمان يعني استكمل جانبا لم أقم بتغطيته خلال المحاضرة، وهو جانب مهم جدا جدا، وأنا أوافقه على كل ما قال، يعني لا اعتراض في ذلك يعني.
تمام. أستاذ طهان،
الله يكرمك يبارك فيك. والله لا، ما أنا ما عندي شيء يعني. نسمع، بارك الله فيكم.
دكتور عمر.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالدكتور كل الإخوة الزملاء الحضور. يعني حقيقة أن خلال 100 سنة اللي فاتوا ظهرت طلبات مختلفة للدعوة الإسلامية بشكل عام يعني، وأنا أعتقد أن كل المسارات لم تحقق النجاح الكافي في مجال السياسة، وحتى النجاحات الحائدة في مجال ضبط المجتمع أو تهيئته زي ما حضرتك ذكرت ككتلة صلبة أو قاعدة صلبة وحتى كتلة سائلة حواليها، أدوات السلطة الموجودة عندها القدرة إنها تاخد الكلام ده كله أو تكسره بضربة واحدة بس. وده وحصل في نفس الوقت إن السلطة استخدمت الدعوة واستخدمت الدعاء في إنها تشرع عن بعض الأمور نفسها، زي ما ذكر الدكتور عثمان في موضوع حرب العراق. فإحنا عندنا قضية وجود إن تبعية الدولة للنظام السياسي حتى بالشقين، النظام السياسي في السلطة والنظام السياسي في المعارضة، وكان النظام دايما بيحب يربط الدعاة بتوجهات سياسية معينة زي الإخوان المسلمين في مصر أو التيارات المختلفة في كل الدول الأخرى. فأزمة تركيبة السلطة اللي موجودة في المجتمع الدولة القومية بشكل عام يعني بيخلي دايما الدعاة مرتبطين بيه بشكل ما، سواء كان كل واحد بيحط سقف لنفسه ما يتعدهوش لتوازنات معينة، أو بيكون تابع مباشرة للسلطة، أو بيبقى موجود في مجال ما لتيار سياسي معين بيربط بيه بالدعوة، أو كل تيار سياسي بيبقى ليه دعاة معينين مربوطين بيه. وده مفيد للنظام يمكن، لأن هو بيحط بيقطر الدعاة في إطار سياسي أو إطار حزبي معين. طبعا نتفق أن النظام الإسلامي نظام شامل، وهو دعوة ودين ودولة وكل شيء، ولكن ربما الكلام ده بيكون موجود في نظام مختلف عن الحالي، ما تكونش السلطة مركزة في إيد الدولة بالشكل ده. فأحيا يعني في أزمة في استراتيجية الدعوة بشكل عام. هل الاستراتيجيات اللي كانت قبل كده نجحت بعد 100 سنة؟ يعني أعتقد لازم في وقفة إزاي ندير الدعوة بشكل ما استراتيجية مختلفة بحيث تحقق نجاح، لأن في مصر شفنا اللي حصل، وفي السعودية نفس الكلام. يعني فتحت السعودية فترة كبيرة للدعاة المصريين وغيرهم يتكلموا زي ما هم عايزين، وفي نفس الوقت في حرب أفغانستان كان ليهم برضو يعني تواجد ما واستغلال بشكل ما من الأنظمة، وفي حرب العراق يعني في غزو الأمريكي للعراق. فالأزمة دي يعني مخليه في مشكله في علاقه الدعوه بالمجتمع، في مشكله ان هو صحيح بيها بعض النجاحات المرحليه، لكن بادوات السلطه اللي موجوده بيقدر يكسر كل الكلام ده في حاجه بسيطه جدا. فهل ده، طبعا ما عنديش اجابه يعني نعمل ايه، لكن هو المشكله ان الدعاء من ضرورة يكونوا مستقلين ومرتبطين بالمجتمع مش بالسلطة بأي شكل من أشكالها عشان يقدروا يحققوا نجاح. طبعا ده يمكن هيحارب حرب شديدة جدا، عشان كده أي حد بيبقى مرتبط قوي بالناس بعيد عن التوجه السياسي زي الشيخ حازم أو غيره، بيبقى حازم أبو إسماعيل بيضرب بعنف شديد جدا. فهو سؤال أكتر منه يعني انتقاد أو محاولة للتفسير، لكن هو إزاي يبقى فيه استراتيجية جديدة للدعوة أو مختلفة، وهل الاستراتيجيات القديمه كلها بكل اشكالها حققت قدر ما بحيث ان ممكن نكمل، او الدعاء والمسؤولين عن الدعوه في الامه يكملوا في نفس المسار، ولا محتاجين نقف ونغير الشكل العام او طريقه ما بحيث ان يكون تاثيرها اكبر، وفي نفس الوقت نقلل من استغلال النظم للدعاء في تحقيق مصلحتهم، لان ده الحقيقه اتكرر بشكل كتير. وفي نفس الوقت اي نجاح بيحصل في اي تيار بادواتهم قادرين على تحطيمه. فهل فعلا ده كلام مقبول يعني او صحيح، وهل نحتاج لتغيير استراتيجيه الدعوه الانماط نفسها والاشكال في خلال الفتره الجايه عشان نحقق نجاح اكتر؟ شكرا.
تفضل دكتور عطية.
طيب، هو الكلام الذي طرحه الدكتور عمرو غاية في الأهمية طبعا، وأنا أوافقه تماما في إني في 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 أن الأنظمة نجحت إلى حد كبير في الحيلولة دون بلوغ الإسلاميين ما يريدون من خلال العمل السياسي، وكذلك في هدم كثير مما يقومون ببنائه في مساحة العمل الدعوي والتربوي والمساحة المجتمعية، كثير وليس كل. لذلك ينبغي بالفعل كما اقترحه تغيير الاستراتيجية. لكن كيف نغير الاستراتيجية؟ لابد من وضع مشروع للأمة الإسلامية. هذا المشروع يكون متفقا عليه في الجمل الثابتة وفي المحاور الرئيسية، ويترك ما وراء الجمل الثابتة والمحاور الرئيسية، يترك يعني المساحات الواسعة في يعني مجالات الأدوات والآليات وما والاختلافات التي تحدث بسبب اختلاف الزمان والمكان والحال والقدرة وعدم القدرة لظروف كل جماعة. وليس من لوازم الوحدة أن ينصهر الناس في بطاقة واحدة، وإنما الوحدة تتحقق بأبسط من ذلك بكثير، وهو التجرد من الهوى والتخلي عن شهوات النفس مع وضع مشروع تكون الجمل الثابتة فيه والمحاور الأساسية فيه بارزة ومتفق عليها. هذا المشروع لابد أن يتضمن في داخله روح المقاومة، ولابد من ذلك لأننا أدركنا جميعا بعد طول حركة ودعوة، أدركنا جميعا أننا بالفعل في مواجهة احتلال بالوكالة. وليس طبيعيا أن يكون الأمر على هذا النحو، احتلال بالوكالة وتكون الدعوة مجرد فقط كلمة تقال وكأننا نتحرك تحت مظلة خلافة إسلامية قائمة، وإنما لا بد بالفعل من خلق حالة من المقاومة الفعلية، وأن يكون للدعوة قدرة على الممانعة على الأقل، يعني يكون الدعوة قدرة على الممانعة. والتجربة التي يعني قامت بها جماعة الإخوان المسلمين فترة وجيزة ثم تراجعت عنها عندما هدمت بيدها الجهاز السري لها، وكذلك التجربة التي لم تكتمل للتنظيمات الجهاد والجماعات الإسلامية والتي لم تكن ناضجة ولم تكن مرتبطة بمشروع سياسي، هذه التجربة لابد أن يستفاد منها لكي لا تكون الدعوة عارية تماما من كل أدوات الممانعة. وهذه الحالة سوف تأتي حتما، ولذلك الساحة الآن تتهيأ لهذا، وذلك بأن الأمة الآن يعني شوف يعني ما ذكره الدكتور عمرو في البداية قبل اللقاء أصلا عن أن الأنظمة العربية كلها الآن تجتمع وتكشر عن نيابها وتقول للجميع نحن إن فوقكم قاهرون، فهذه الحالة سوف يعني ينتج عنها حتما طال الزمن أنقصر، سينتج عنها حالة احتراب حقيقية. يعني هذه الحالة الاحتراب الحقيقية لا بد من أن تستثمر في هذا التحول الذي لا بد منه لكي تكون الدعوة بعد ذلك بروح المقاومة، دعوة بمزاج المقاومة، يعني أن تكون الدعوة بنكهة المقاومة، وأن تكون القادرة على إحداث هذه الممانعة. هذا هو برأيي الذي ينبغي أن يكون علاجا للمشكلة التي تحدث عنها الدكتور عمرو، وهي مشكلة واقعية والله أعلم.
ربما دكتور عطية، متابعة لسؤال وتعليق الدكتور عمر، في مرحلة سابقة يعني في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينيات كانت تتميز الحركات الإسلامية بطروحات الواثق من نفسه العارف ماذا يريد بمنهجية كل منها يعتد بها ويعتبرها طريقة الخلاص. الآن وصلنا إلى مرحلة المرعب فيها أمرين. الأمر الأول أن هذه الجماعات مصرة على أن تنتهج نفس الطرائق وقد تقوقعت على نفسها فعلا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه لا توجد بدائل.
لكن الجماعات دون قواعد.
بمعنى
الجماعات نفسها اللي هي الطبقة المنظمة لها لكن دون قواعد. القواعد الآن بدأت تسيب من هذه, تتحلل من قيود الجماعات, وصارت القواعد الآن يعني تبحث بالفعل عن إيه, عن تغيير.
يعني تبحث عن تغيير من أجل التغيير.
تبحث عن تغيير داخل الجماعات نفسها, تغيير في الحالة الإسلامية, تغيير في أساليب الدعوة من أجل أن يقع التغيير الحقيقي.
أظن اللي بيقوله دكتور عطية أنه بغض النظر عن جمود مواقف قيادات التنظيمات, سواء جمهور التنظيمات ديت سواء المنظم أو غير المنظم, مدرك أنه التنظيمات وصلت لطريق مسدود, هو بس مش شايف إيه الطريق البديل. يعني وإصرار قيادات التنظيمات دي على أنه ما فيش مشكلة, ويعني إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه, ما حدش مصدقه يعني. بس هو المسألة اللي مش شايفين بديل يعني.
إيه يعني الشباب مدرك إن إحنا إن القيادات ودتنا لطريق مسدود, بس هذا الشباب نفسه ما هوش قادر يوصل لتصور يطلعه من الأزمة دي. تقصد ذلك؟
نعم.
نعم نعم أوافقك على ذلك.
تمام. طيب هو متابعة للنقاش الأصلي فقط ورد
لدي أستاذ حسن كلمة تعقيب.
تفضل.
إذا أمكن.
تفضل.
الدكتور عدلان دعا إلى وجود أو الاتفاق على استراتيجية معينة يعني تصلح كأرضية جامعة مشتركة, ثم تترك الآليات والتفاصيل لظروف الزمان والمكان. وهذا يعني طرح جيد في العموم, ولكن أيضا لما الآن آخر كلمة أجاب بها على كلمة دكتور إيهاب أنه إلى الآن ليس هناك في الساحة الإسلامية ليس هناك يعني اتفاق على هذه النواة, يعني الخطوات العريضة على أسس المشروع, يعني ولو ضمن الخطوات العريضة ليس هناك اتفاق. فإذا في غياب يعني المشهد الأخير الذي شاهدناه الأمس في قمة المجرمين في جدة, يعني هذه رسالة واضحة كما قال الدكتور عدلان, إن فوقهم قاهرون. رسالة واضحة, شياطين الإنس والجن اجتمعوا في هذه القمة لي يعني يرسلوا رسالة إلى المسلمين جميعا بأنه نحن إن لكم قاهرون. طيب جيد. إذن أنا ذكرت كلمة من شوي إذا تذكروا, أنا ذكرت كلمة مسألة بأنه النظام السعودي في هذه الحقبة, حقبة التسعينيات فيما يسمى الصحوة اللي بدأت هناك يومها, صار يستعين بخبرات الجهاز الأمني المصري في التعذيب والتحقيق و و و و و فواضح يعني. وشاهدنا أيضا يعني لما انقلاب السيسي في مصر كيف حكام الخليج دعموه, وشاهدنا الأمس الابتسامة العريضة للسيسي المجرم في باستقبال بشار كيماوي و شاهدنا كل ذلك. فإذا في المقابل يعني هؤلاء جند الشيطان اجتمعوا. أين هم جند الحق؟ لا زال هناك كثير من التصدعات والتباينات في 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 الاستراتيجية. دعك مسألة الأساليب والوسائل والتفاصيل الظروف والمكان والزمان والمكان, حتى في الأسس الاستراتيجية للمشروع الإسلامي لا زال هناك فجوات ضخمة يعني هائلة. وهذا أمر غريب مستغرب يعني بعد عقود وعقود من العمل الإسلامي وتجارب مضنية ومعاناة وآلام وآمال من إلى من الجزائر إلى تونس إلى مصر إلى سوريا إلى العراق إلى يعني غريب أنه بعد كل هذه التضحيات وكل هذه المعاناة ولازلنا نعاني من هذه المسألة البسيطة. يعني هو سبق لي الدكتور عدلان فيما مضى كتب مقالة عنها وعبر عنها بأنها الخطوة صفر تبدأ. الخطوة الأولى للبدء هو تحديد معالم هذا المشروع الإسلامي الجامع المشترك. هذه الخطوة صفر لم تتم إلى الآن. سبحان الله، ماذا ننتظر؟ لا أعرف، يعني الله المستعان.
جزاك الله خير دكتور.
واحنا ما اظنش احنا بننتظر، هو المساله ان احنا يعني الفكره بتختمر، يعني ادراك ان احنا في حاجه لميثاق عمل مشترك مش لتنظيم واحد. دي عمليه بتتطور ودي جديده، يعني انا ما بداتش ادركها انا شخصيا الا في اخر كم سنه، وما بداتش اشوف ناس بتدركها بوضوح بتتكلم عنها بوضوح الا في اخر 4-5 سنين. يعني فهو الحقيقه انه العمليه الفكريه والعمليه السياسيه ما هياش جامده، يعني ما هياش موقف جامد من سنة 1900. يعني احنا بنتغير والدنيا بتتغير معنا، والظروف تفرض علينا ان احنا نفكر، ولما بنفكر بتبدا معنا تصورات ما يمكن القيام به. بس صحيح انه هذا هو اللي يعني محل الصراع الحالي. يعني
نعم، جزاكم الله خير.
تمام. طيب، هل هناك اي مداخله او تعليق اضافي؟ في عندنا الأستاذ زكي. تفضل أستاذ زكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يعني جزاكم الله خيرا، الحلقة جيدة والموضوع شائق يعني جدا، وخصوصا الحديث عن يعني مفكرين هذه الحركة وأصحاب العلم اللي هم كان لهم إسهام ضخم جدا في 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 فيما وصلنا إليه. أنا المداخلة بتاعتي بس يعني تتلخص حول النقطة الأخيرة اللي هي بتاعت إن إحنا يعني ضمنيا ما وصلنا إليه هو صفر. أنا أعتقد إن إحنا اللي وصلنا إليه هي 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 معركة خاسرة، ممكن نسميها كده، لكن ليس صفر، لأن الطريق إلى النهضة وإلى صناعة الحضارة وإلى استعادة الفعل الحضاري، وإن إحنا نعود إلى 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 فعلنا إلى 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 ما قمنا به خلال 1000 سنة هيحتاج إلى جهد ضخم. وكان رحمة الله عليه الشيخ الغزالي يقول: حضارة هدمت في 1000 سنة، فهل من يريد أن يعيدها يستطيع أن يعيدها في أيام؟ طبعا لسنا نحن من صنع الحضارة القديمة، ولسنا نحن من كل ما اللي احنا بنتحدث عنه هو احنا ما قرأنا. لسنا اصحاب خبرة في صناعة الحضارة، ولسنا اصحاب خبرة في ادارة الدول، ولسنا اصحاب خبرة في ادارة الجماهير. ممكن نكون لنا خبرة وممارسة يعني طويلة في العمل الدعوي وكذا وكذا. يعني انا بس مش عاوز نظلم التجربة ونقول ان احنا وصلنا الى نقطة صفر. لا بالعكس، أنا أظن إن إحنا الآن أقرب ما نكون لاستكمال ما بدأناه. المهم هو الاستمرار، المهم هو إن إحنا نعالج الأخطاء، المهم إن إحنا نقف على العقبات، على الأمور اللي كانت محتاجة إن إحنا نصححها، على الأمور اللي إحنا أخطأنا فيها، على النواقص اللي كانت موجودة عندنا، وهي كثيرة طبعا بلا شك. وده عاملة زي الإنسان في حياته، كل ما يبدأ مرحلة جديدة بلا شك لا يملك خبرتها وقدرتها، فبيبدأ هذه المرحلة بأخطاء، بممارسات خاطئة، بممارسات غير مدروسة، بممارسات تدل على عدم الخبرة وعدم الفهم. هذا ما حدث في الحكم، كل ما قمنا به من ممارسات في تجارب حكم منقوصة وصغيرة وتحت ضغط وتحت محاربة، ولم تكن فيها فرصة للفعل ولا للتفكير ولا للخطأ ولا للعودة، كانت ممارسات مبتدئ، وخلينا نقول كده يعني، أقبل أن نقول عليها ممارسات مبتدئ ولا أقبل أن أقول عليها تجربة صفرية. نحن الآن يعني أظن أن أصحاب الفكر ولا نتركها للجيل القادم ولا للشباب، ولكن أطالب بها أصحاب الفكر من الذين خاضوا التجربة. عندنا صحيح في المجموع بتاعنا عندنا ناس جامدة الفكر كثيرة، وناس محافظة، وناس صعب التغيير شوية، ده أكيد، ده منطقي لأن هو طبيعة البشر كده، والناس دي مطلوبة علشان نحافظ على مكتسباتنا. لكن لو كلنا أصحاب فكر وأصحاب سيولة فكرية، مش هنقدر نقف عند المراحل ومش هنقدر نحافظ على ما حققناه. لكن المهم الآن هم أصحاب الفكر وأصحاب القدرة على التغيير أن يدركوا هذه المرحلة وأن يقوموا بدورهم. الآن دور كل صاحب فكر، كل صاحب رؤية، كل صاحب موهبة من الله سبحانه وتعالى أن يحلل الواقع، أن يدلي بدلوه، أن يتحدث، أن يضع تصورات جديدة، أن يزيل عقبات قد تعثرنا فيها في التجارب السابقة، أن نعد لجولة تانية وهي قريبة، قد لا تكون في مصر وقد تكون مصر صعبة، لكن أكيد هيكون في جولة تانية في أماكن تانية كتير. فهل التصور الإسلامي للحكم أصبح الآن موجودا؟ هل ملامحه واضحة؟ استراتيجياته واضحة؟ يعني على سبيل المثال في موضوع الاستراتيجية، ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، الفرق بين الإخوان في مصر وما قام به أردوغان أن استراتيجية الحكم في تركيا كانت واقعية وكانت مدركة لمحيطها ولظروفها، وكانت طموحاتها وأحلامها مناسبة للواقع اللي هي بتعيش فيه، بغض النظر عن اختلافات بقى ونختلف في نقاط صغيرة، لكن يمكن وصفها أنها استراتيجية واقعية تناسب الطموح والمتاح والممكن. لكن الواقع في مصر أن من اليوم الأول للحكم للرئيس مرسي كان الرجل يتحدث، يعني أنا لا أظلمه طبعا لأن أعرف الدكتور مرسي جيدا، عليه عبء وكأنه خليفة المسلمين، وبدأنا نتعامل معه كأن مرحلة الخلافة قد بدأت. ودي ما بين أن تكون رئيس دولة أو رئيس حزب أو رئيس ولاية أو رئيس بلدية وأن تكون تملك مقدرات الحضارة والخلافة. أعتقد أن موضوع ده فعل هيحتاج 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة في الحكم علشان نستطيع أن احنا نوصل لإدارة يعني العلاقات بين الدول وتهيئتها وصناعة الحضارة اللازمة علشان أن انت تخضع دول أو تتعامل معها بندية. الفرق شاسع بيننا وبين الدول اللي موجودة حاليا، يعني احنا نرى الصراع الموجود بين أمريكا والصين الآن صراع يعني يحلق بعيدا جدا جدا جدا، وده صراع طبيعي لأن دي دول قوية ودول عندها مقدرات في البحر وفي السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي الأموال وفي البنوك. التجربة الإسلامية للأسف، يعني أنا وجهة نظري وده رأيي المتواضع، أن التجربة الإسلامية دائما كانت تبدأ وكنا نعاملها نحن كجماهير أنها البديل لأمريكا. لا، هي ليست البديل لأمريكا ولن تستطيع في 50-60 سنة. وأنا رأيي أن الخطأ كان خطأ استراتيجيا، مطلوب أن هو وضع استراتيجيات جديدة، وضع آليات جديدة، وضع مفاهيم جديدة إزاي اللي يعود للسياسة نقطة، يعني يعود للسياسة، يعود واقعي وفق طموحه ووفق قدراته ووفق إمكانياته ووفق خبراته التي يستطيع أن يمارسها.
تمام.
الجزئية الأخيرة هي مشكلة التفكير الدعوي في محل الحكم. هذا أمر يعني نحن هذا الجيل هو من ابتدعه، لم يكن في تاريخ المسلمين أبدا. رجال الحكم كانوا رجال الحكم، ورجال العلم كانوا رجال العلم، وهذا ما كنا نجده عندما كان يدعى العلماء والفقهاء إن هم يشاركوا الحكم مع الأمراء والملوك، كانوا يرفضوا لأنه هو له مساره لإمكانياته لقدراته. الخلط بين رجال الدعوة ورجال الحكم، لا أريد الفصل ولا أتكلم عن الفصل الديني عن السياسي، لا الموضوع ليس بذلك. وشمولية الفكرة لا تعني شمولية الأفراد أبدا، يعني علشان الإسلام دين شامل لا يعني أن أفراده أشخاص شاملين، ينفع يبقى داعية وينفع يبقى حاكم وينفع يبقى رجل عسكري وينفع يبقى رجل سياسي وينفع يبقى عالم دين، ده كلام غير منطقي. رجال الدعوة هم رجال دعوة، لهم أدبياتهم، لهم أخلاقياتهم، لهم آليتهم في التعامل مع الناس. رجال الحكم له آليته، يعني تحتاج هذه المواضيع إلى كثير من البحث والكتابة. وأشكر لحضراتكم وجزاكم الله خير.
شكرا أستاذ زكي. دكتور
يعني كلام طيب.
لديك شيء؟
نعم نعم نعم، يعني كلام الأخ كلام الأستاذ زكي كلام طيب جدا جدا، بس هو في نقطة لعل الأستاذ زكي فهم كلام دكتور عثمان على غير ما قصده. يعني هو الدكتور عثمان لم يقصد أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لما يقصد وهو ما عنيته في مقالي الخطوة الأولى المنسية، اللي هي الخطوة الأولى المنسية اللي هي الخطوة صفر، هي الخطوة الأولى في إصلاح المسار، هي الخطوة الأولى في المشروع الجديد، هو الخطوة الأولى في الانطلاقة الجديدة. يعني من أين نبدأ؟ هذا هو المقصود. الخطوة صفر المقصود منها من أين نبدأ تصحيح المسار، من أين نبدأ الانطلاقة الجديدة التي نطوي فيها الصفحة الماضية ونتعلم من أخطائها لننطلق انطلاقة جديدة تصحح ما مضى. هذا هو المقصود بالخطوة صفر أو النقطة الأولى أو الخطوة الأولى المنسية. وهي يعني كنا دائما نتحدث مع الأخوة يقولون كسر الانقلاب، دحر الانقلاب، مش عارف إيه كلامهم. نقول يا إخواني لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا ونبدأ من الخطوة الأولى المنسية، وهي أن نضع مشروعنا وأن نقيم التجربة وأن ننظر إلى أخطائنا أين هي بالتحديد حتى نستطيع أن نتجاوزها ونتلافاها في المرحلة القادمة. فلا بد من وضع مشروع وجمع كلمة الكبار من الأمة عليه. فهذه الخطوة الأولى التي إن تجاوزناها ولم نعطها حقها فسوف نعود إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الدائرة التي كنا نتهارش في داخلها ويخبط بعضنا بعضا ويزحم بعضنا بعضا وما إلى ذلك. هذا هو المقصود. يعني لعل الدكتور عثمان لم يوتيه الوقت لكي يبينه بشكل كامل.
طيب أشكرك دكتور عدلان.
نعم أحسنت، بارك الله فيك.
وأشكر الجميع على هذه المشاركة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مشاركة نافعة ومأجورة بإذن الله. في نهاية هذه الجلسة أذكركم بموعدنا الأسبوعي كل يوم سبت بين 9 و11 مساء توقيت مكة المكرمة، 7 مساء توقيت لندن. وعلى أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.